الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وقد روى عبد الله بن أحمد عن عباد بن العوام الواسطي إمام أهل واسط من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا: ليس في السماء شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا إنما هي نقولات عن الأئمة، وأراد بذلك المصنف رحمه الله تعالى إثبات الصفات على طريقة السلف، وأن السلف كانوا يتتابعون على هذا الاعتقاد من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، وأنهم يجمعون على إثبات هذه الصفات. ويذكر المصنف رحمه الله تعالى أو يخص بالذكر غالبا مسألة العلو والاستواء، كما قلنا لكم، لأن هذه هي أصل الصفات، فمن أثبتها أثبت الصفات، ومن نفاها نفى الصفات، هذا في الأغلب. لذلك دائما يتكلمون عن هذه الصفات العلو والاستواء، ثم بعد ذلك القرآن والكلام، ثم بعد ذلك النزول والرؤية، وهذه تعتبر هي أصول الصفات في ذلك. لذلك حقيقة قول هؤلاء كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن عباد وغيره من أهل العلم، أنهم أي المعطلة من الجهمية وغيرهم، حقيقة قولهم أنهم يقولون، أو نهاية قولهم أنهم يقولون: ليس في السماء إله، أي بمعنى أنهم ينفون عن الله عز وجل العلو والاستواء. وإذا نفوا عن الله عز وجل العلو والاستواء ترتب على ذلك نفي جميع الصفات. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يورثوا. وروى
نقول أنه دليل على أنه يرى أن من قال بهذا القول فهو كافر، وكفر الجهمية نقول أنه أمر مجمع عليه، ولكن نقول أن كفر الجهمية وغيرهم إنما هو كفر عام على العموم، أما الشخص الذي يقول بقول الجهمية لا نكفره إلا إذا ثبتت في حقه الشروط وانتفت في حقه الموانع. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى أوذي من قبل الجهمية ومن يقول بقول الجهمية، ومع ذلك كان يصلي خلفهم ويستغفر لهم ويدعو لهم. لماذا؟ لأن هناك فرق بين التكفير العام، مع أن أحمد يكفر الجهمية، إلا أن هناك فرق بين الجهمية وبين الرجل الذي يقول بقول الجهمية بذلك. فمن قال بقول الجهمية فنقول أن هذه المقولة كفر، وأما من تلفظ بذلك هل هو كافر أو ليس بكافر، نقول أن لا نكفر إلا من قامت الحجة على تكفيره، وذلك بإثبات الشروط وانتفت الموانع، أو أن هذه المسائل من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، فمن قال بها فإنه، أي من جاء بها وهي كفر، فهو كافر، كمن وصف الله عز وجل بصفة لا تليق به كالفقر والبخل وجحد الرب سبحانه وتعالى وصرح بذلك فإنا نكفره. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا: ليس في السماء شيء، وإن الله ليس على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت الدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه، فقالت: محدود على محدود. وقال الأصمعي كافرة بهذه المقالة.
نعم. وقول الأصمعي رحمه الله تعالى بأنها كافرة بهذه المقالة، نقول يحمل كلام الإمام على أن هذه المقالة كفر، وأما القائلة فلا تكفر إلا بعد إقامة الحجة، أو يقال يحمل كلام الإمام رحمه الله تعالى أن ذلك كفر دون كفر، كفر دون كفر، أو يقال بأنه تكفير للعين لأنه يعلم أن هذه المرأة قامت عليها الحجة، وذلك بإثبات الشروط وانتفاء الموانع، وهذه المرأة سبق الكلام عليها وهي زهرة، زهرة الشر في ذلك، وهي أم لهب في هذا الباب، كما أن زوجها أبو لهب في ذلك الذي هو الداعي إلى الشر، وزوجته أم لهب في هذا الأمر. وذكرنا لكم قصة أم إبراهيم المكي مع هذه المرأة الضالة في ذلك. نعم.
صلى الله عليه. وعن عاصم بن علي بن عاصم.
طيب أين الشاهد من ذا من هذه المقولة؟ أين الشاهد؟ طيب الأسئلة نؤجل حتى الوقت. أين الشاهد؟ محدودة، قولها محدود على محدود. أرادت ماذا؟ أرادت
نفي.
طيب يعني بمعنى أرادت نفي العلو، أرادت بذلك نفي العلو، في قولها محدود في محدود، أي بمعنى أن من قال بأن الله في العلو أو على العرش فقد حد الله عز وجل، وعلى زعمهم بأن هذا لا يجوز على الله عز وجل، وأرادوا بذلك نفي العلو ونفي الاستواء وغير ذلك من الصفات. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الحد واعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه اللفظة، لأن لفظة الحد من الألفاظ المجملة. نعم.
قال رحمه الله عن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما قال ناظرت جهمية فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد قال حدثنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله ابن نافع الصائغ قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وقال الشافعي
طيب أراد بذلك أولا إثبات العلو لله عز وجل، وأن الله عال على كل شيء من قوله الله في السماء. وقوله في السماء ما معنى في السماء؟ تحتمل
معني
أن نقول أن السماء هي السماء المبنية، وفي بمعنى
على،
على أي على السماء، ويحتمل السماء أي
علو.
العلو، فيكون في العلو في ذلك. وعلمه في كل مكان أي بمعنى أنه مع الخلق بعلمه سبحانه وتعالى، وذلك الرد على من؟ الرد على الحلولية والاتحادية الذين قالوا بأن الله معنا بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقول.
قال رحمه الله وقال الشافعي خلافة أبي بكر رضي الله عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في استتابة بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهم، قد ذكرها ابن أبي حاتم وغيره. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام مشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش، قال ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. وقوله تعالى ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض، فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء.
طيب، قول ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى فسبحان من بعد وقرب بعلمه، نقول هذه اللفظة لو كان المصنف ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى جاء بعبارة موافقة للنصوص لكان أولى، كان يقول مثلا سبحان من كان في العلو، من كان بالعلو بذاته ومن كان مع الخلق بعلمه، أو يقول سبحان العلي فهو القريب من خلقه بعلمه، فكانت أولى من هذا التعبير، وإن كان هذا التعبير نقول أنه لا حرج في ذلك. ثم قال في حديث أبي رزين أين كان ربنا، هذا فيه جواز إطلاق الأيمية على الله سبحانه وتعالى، وسبق الكلام على ذلك. وقوله في عماء، العماء هو السحاب، ويقال السحاب الكثيف أو السحاب الأبيض. وقوله في عماء أي على عماء. وقوله ما تحته هواء وما فوقه هواء، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على العماء، أي ما فوق ذلك العماء وما تحت ذلك العماء، لأن الله سبحانه وتعالى عالم على كل شيء بذلك. وإن كان هذا الحديث فيه كلام من حيث الإسناد، فمن العلماء من صح ومنهم من ضعف، وذكر المعلق والمحقق وفقه الله عز وجل الكلام على ذلك. نعم،
صلى الله عليه. قال رحمه الله قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل، وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديث أنس الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف بالكرسي منابر من ذهب مكللة بالجواهر ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها.
نعم، الكرسي جاء به المصنف رحمه الله تعالى لأن أهل السنة والجماعة ذكروا في باب الاعتقاد، وهو مرتبط بعرش الله عز وجل. والكرسي اختلف الناس في معناه على أقوال كثيرة، ولكن أشهر هذه الأقوال أربعة. الأول وهو المشهور عن السلف أنه موضع القدمين، موضع قدمي الرب، وهذا هو المشهور عن ابن عباس وهو الصحيح عنه. القول الثاني قالوا بأنه خلق بين يدي العرش، خلق عظيم بين يدي العرش. القول الثالث قالوا بأنه العرش، الكرسي المراد به العرش. القول الرابع أو الثالث، الرابع نقول القول الرابع قالوا بأن الكرسي المراد به العلم، مأخوذ من الكراس الذي يحوي العلم. وقالوا بأن الله عز وجل قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الآية، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. قال وسع كرسيه أي بمعنى وسع علمه السماوات والأرض. ولكن نقول أن هذا القول وإن كان منسوب لابن عباس فهو لا يصح عن ابن عباس، وإن كان اختاره بعض العلماء الفضلاء في ذلك ولكنه لا يصح. لماذا؟ أولا نقول لأن علم الله عز وجل وسع كل شيء وليس خاص بالسماوات والأرض، كما قال تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. ثانيا نقول أن هذا القول إنما هو منشأه أو الذي يختاره ويقول به إنما هم الجهمية. لماذا؟ لأنهم ينفون عن الله عز وجل العلو والاستواء على العرش، وينفون كذلك القدم لله عز وجل، فيفسرون الكرسي بالعلم. لذلك نقول أن القول المختار هو قول أهل السنة والجماعة، وهو المروي عن ابن عباس في ذلك. وإن كانت الرواية عن ابن عباس جاءت بأنواع، فروي عن ابن عباس أنه موضع القدمين، وهذا هو الصحيح المشهور، وهذا الذي اختاره أهل السنة والجماعة. وكذلك ورد عنه أنه يقول بأنه العلم، وهذا اختاره ابن جرير وغيره. وكذلك ورد عنه أنه خلق عظيم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وذكر ما ذكره يحيى بن سلام صاحب التفسير المشهور، قال: حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال: باب الإيمان بالحجب. قالوا: من قول أهل السنة أن الله بائن من خلقه يحتجب عنهم بالحجب، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وذكر أثارا في الحجب. ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قالوا: من قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا.
قد يقول قائل: لماذا جاء المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة وهي الإيمان بالحجب؟ نقول: لأن المعطلة ينفون عن الله عز وجل الرؤية، فقالوا بأنه لا يرى سبحانه وتعالى. وكذلك في المقابل الصوفية والحلولية الذين يقولون بأن الله عز وجل يرى ويقابل ويسلم عليه الأولياء ويصافحونه ويجلسون معه وغير ذلك. فاعتقاد أهل السنة والجماعة بأنه لا أحد يرى ربه في الدنيا، بل بينه وبين الله حجاب، فأقرب المخلوقات لله عز وجل وهم الملائكة كجبريل وكذلك الرسل، فهم لم يروا الله سبحانه وتعالى في الدنيا. وأما في الآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى، وسبق الكلام على ذلك. والمراد بالحجب نقول الحجب أي ما يحتجب به الرب سبحانه وتعالى عن خلقه، والحجاب إنما هو حجاب النور، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: ثم قال في باب الإيمان بالنزول: قالوا: من قول أهل السنة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال:
نعم. ثم قال: من غير أن يحدوا فيه حدا. نقول: أولا هذه الألفاظ التي هي لفظ الحد ومثلها النهاية أو الغاية أو غير ذلك. نقول هذه الألفاظ من الألفاظ المجملة التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة، لذلك إظهارها في كتب الاعتقاد خلاف الأولى، لأنها لم ترد، والالتزام بما ورد فهو أفضل. ولكن نقول أن السلف جاءوا بهذه الألفاظ اضطرارا، لأنها اشتهرت في وقت فاضطروا إلى أن يعبروا بهذه الألفاظ لأنها مشهورة فيبين الحق في ذلك. وعلى ذلك نقول أنه ينبغي لنا أن لا ننتقد الأئمة السابقين بإراد هذه الألفاظ، لأنها ألفاظ اشتهرت في وقتهم فأرادوا توضيح الاعتقاد في ذلك، فلا يلام المتقدم بأمر اختلف فيه المتأخر عنه وتبين للمتأخر الحق فيه، لأن المتقدم له علمه في ذلك فاضطر إلى أن يعبر، لأن هذا اللفظ مشتهر عنده وعند قومه، فلا بد من التلفظ به حتى يبين الحق. أما المتأخر فإن هذا اللفظ تبين له الحق، وأنه حيث أنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة فيتركه أولى. ومنشأ هذه الألفاظ التي هي الحد والغاية والنهاية إنما كان أول ما تكلم بها إنما هم الجهمية، وتحديدا الجهم بن صفوان، لذلك يقول عثمان بن سعيد رحمه الله تعالى: فإن هذه الألفاظ أي الحد والغاية والنهاية إنما هي ابتدعها الجهم بن صفوان، فهي لم تعرف عمن سبق من العلماء، وإنما ذكرها وبنى عليها أغلطاته، أي بمعنى أنه عبر بهذه الألفاظ ليوهم الناس أنه يعظم الله سبحانه وتعالى، فجاء بهذه الألفاظ وهو يريد أمرا آخر. هذه الألفاظ لما كانت ألفاظ مجملة، لذلك تجد بعض السلف يثبتها وبعض السلف ينفيها، فما مراد السلف في ذلك؟ نقول من أثبت الحد فقال بأن الله له حد فله معنى، ومن قال بأن الله ليس له حد له معنى. طيب فما هو المعنى في الإثبات؟ نقول من قال ومن عبر من السلف بأن الله له معنى، فالمراد بذلك من بأن له حد، فإننا نقول أنه أراد بذلك أنه حد، أي أنه بائن منفصل عن خلقه، حد أي بمعنى أنه بائن منفصل عن خلقه. أو يقال أن المراد له حد، المراد به الكيف، له حد أي له كيف، ولكن هذا الكيف لا يعلمه أحد، وهذا التعبير أي له حد إثبات الحد عبر به كثير من السلف كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وسفيان، وألف بعض العلماء كتابا فسموه إثبات الحد لله عز وجل، وأرادوا بذلك ماذا؟ الرد على من يقول بأن الله مع خلقه، بأن الله مع خلقه أو حال بخلقه، فقالوا بأن الله له حد أي أنه منفصل عن خلقه أو بائن عن خلقه في ذلك. ومن العلماء من نفى الحد فقال بلا حد ولا غاية، ورد بذلك نفي إحاطة علم الخلق بالله عز وجل. فإذا قالوا بلا حد فالمراد به نفي علم الخلق أو نفي إحاطة علم الخلق بالله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول أن من عبر من السلف بإثبات الحد ومن نفى من السلف الحد فإننا نقول أن هذا الإثبات وهذا النفي المراد به إثبات ما ثبت لله عز وجل من الأسماء والصفات، فهو تعبير صحيح بخلاف المعطلة الذين نفوا عن الله عز وجل الحد. ولكن لماذا نفوا الحد؟ لأنهم أرادوا في الظاهر تنزيه الله عز وجل عن أن يكون محدود، أن يحده الخلق في ذلك. وفي حقيقة الأمر أنهم أرادوا بذلك التوصل إلى نفي الصفات. لذلك من الشبه التي تقوم على نفي الصفات أنهم يقولون إذا أثبتنا الاستواء أثبتنا بأن الله محدود، وإذا أثبتنا بأن الله محدود نقول قالوا بأن هذا نقص، فلذلك يجب نفي ماذا؟ الاستواء، ويجب نفي العلو، وعلى ذلك قس. كما أنهم أثبتوا أو نفوا عن الله عز وجل الجسم وأرادوا بذلك نفي الصفات، كذلك نفوا عن الله عز وجل الحد وأرادوا بذلك نفي الصفات. نعم.
حسن الله عليك. قال رحمه الله إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وهب.
طيب، من كلام المصنف هنا ما نقله عن ابن أبي زمنين النقل كان. طيب، التعبير هنا بقوله من غير أن يحدوا فيه حدا نفسره بماذا؟ أن يحدوا فيه حدا نفي للحد الذي هو نفي لإحاطة الخلق بالله عز وجل، كما أنهم ينفون معرفة الكيفيات عن الله عز وجل. نعم.
صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال وأخبرنا وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد قال من أدركت من المشايخ مالك وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعيسى وابن المبارك ووكيع كانوا يقولون النزول حق. قال ابن وضاح سألت يوسف ابن عدي عن النزول قال نعم أؤمن به ولا أحد فيه حدا، وسألت عنه ابن معين فقال أقر به ولا أحد فيه حدا. قال محمد هذا الحديث يبين أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بين في كتاب الله وفيما غير حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى وهو القاهر فوق عباده. وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقال تعالى بل رفعه الله إليه. وذكر من طريق مالك قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال فاعتقها فإنها مؤمنة. قال والأحاديث مثل هذه كثيرة جدا، فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في الأرض، لا إله إلا هو العلي العظيم. وقال قبل ذلك باب في الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه. قال واعلم بأن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه لا حيث انتهى في كتابه وعلى لسان النبي.
لماذا؟ نقول لأن مصدر أو باب الأسماء والصفات إنما هو توقيفي، فلذلك إذا لم يأتي علم في إثبات اسم أو صفة فإنهم يتوقفون عن ذلك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، قل الله شهيد بيني وبينكم. وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا.
طيب، قد يقول قائل: لماذا المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذه الآية؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، على إثبات ماذا؟ ونحن نتكلم في باب الأسماء والصفات، فما هو الشاهد من هذه الآية؟ الحذف من وين؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. نعم، صحة إطلاق على أن الله عز وجل شيء، أو وصف الله عز وجل بأنه شيء، لأن الله عز وجل وصف نفسه بذلك. ويصح كذلك أيضا إثبات الشهيد بأن الله عز وجل أنه شهيد، وهذا كله من إثبات أسماء الله عز وجل أو إثبات صفات الله عز وجل أو الإخبار عن الله عز وجل، خلافا لمن؟ للجهمية الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه شيء. الجميع تقول بأن الله لا يوصف بأنه شيء، مع أن الله عز وجل أخبر عن نفسه بقوله: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينه.
قال رحمه الله: وقال: فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وقال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير. فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما أخبر عن نفسه، وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية ولا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء، والباطن بطن علمه بخلقه. فقال: وهو بكل شيء عليم، حي قيوم لا
وقوله الباطن، نقول المراد بالبطون لله عز وجل إنما هو إحاطة علمه بخلقه، فهو محيط علمه بخلقه سبحانه وتعالى، لذلك قال: والباطن بطن علمه بخلقه، أي بمعنى أنه أحاط علمه بخلقه. وبعضهم يعبر عنها بأنه هي بمعنى الخبير بخلقه، وهل تصح أن تفسر هذه اللفظة بالقرب؟ من العلماء من قال الباطن بمعنى أنه القريب من خلقه، القريب من خلقه، ولكن نقول أن هذا فيه توسع، لأن الله عز وجل لا يوصف بأنه قريب من خلقه، وإنما هو مع خلقه. وأما القرب فإننا نقول أنه قرب خاص من الداعين أو من المؤمنين، في ذلك ما سيأتي.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وذكر أحاديث الصفات، ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو، ولكن رأته القلوب في حقائق الإيمان. وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتية عشره، وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم، مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وحققها قوم من المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف، وإنما القصد في السلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين، ودين الله تعالى بين الغالي فيه والمقصر عنه. والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى في ذلك حذوه وأمثاله. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
وهذه قاعدة عامة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الموصول بماذا؟ بالتدمرية. قال بأن القول في الصفات كالقول في الذات، لذلك يحتج بها كل أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فإذا جاءك خصم فقال بأن الله عز وجل لا ينزل، طيب لماذا لا ينزل؟ قال لأن النزول إنما هو من صفات المخلوقين، فتحتج عليه بماذا؟ بأن له ذات، وهذه الذات خاصة به سبحانه وتعالى لا يماثل المخلوقين. أيضا نقول له صفة النزول، والنزول لا يشابه المخلوقين، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، وبعضهم يعبر القول في الصفات فرع عن القول في الذات.
صلاحي. قال رحمه الله: فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل، ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء.
ممكن تعيد؟ ولا نقول إنها،
ولا نقول إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل.
نعم، نقول أن إذا أثبتنا لله عز وجل هذه الصفات اليد والقدم والسمع والبصر، فنقول أن هذه ليست كجوارح المخلوقين، لأن أولئك القوم يقولون إذا قلتم بأن لله يد وقدم وسمع وبصر وغير ذلك من الصفات شبهتم الخالق بالمخلوق، ووصفتم بأن الله عز وجل له جوارح وغير ذلك من ما يذكرون، ويريدون بذلك نفي الصفات. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول: نصف الله عز وجل بهذه الأسماء، أو نذكر عن الله عز وجل ونسميه بهذه الأسماء ونصفه بهذه الصفات مع نفي التمثيل، لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. قال: ونقول إنما وجب إثبات الصفات لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنه لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات. انتهى. هذا كله كلام الخطابي. وهكذا قال أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له أخبر فيها أن مذهب السلف على ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحو منه من العلماء ما لا يحصى، مثل أبي بكر الإسماعيلي والإمام يحيى بن عمار السجزي شيخ الإسلام أبي إسماعيل أنصاري الهروي، ومثل أبي عثمان الصابوني شيخ الإسلام، وأبي عمر ابن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب الحلية في عقيدة له في أولها: طريقتنا طريقة المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: فمما اعتقدوه أن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش واستواء الله يقولون بها ويثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، وأن الله بائن من خلقه والخلق بائنون منه لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه. وقال الحافظ ابن نعيم في كتاب محجة الواثقين ومدرجة الوامقين تأليفه، وأجمعوا أن الله فوق سماواته عال على عرشه مستو عليه لا مستول عليه كما تقول الجهمية، إنه بكل مكان، خلافا لما نزل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. الرحمن على العرش استوى، له العرش المستوي عليه، والكرسي الذي وسع السماوات والأرض، وهو قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. وكرسيه جسم، والسماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي كحلقة في أرض فلاه، وليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل القضاء بين خلقه كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده والملائكة صفا صفا، كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، فيغفر لمن يشاء من مذنبي الموحدين ويعذب من يشاء، كما قال تعالى: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. انتهى. وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني شيخ الصوفية في حدود 104 في بلاده، قال: أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة وموعظة من الحكمة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر وأهل المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين. قال فيها: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول والكيف فيه مجهول، وأنه عز وجل بائن من خلقه والخلق منه بائنون بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة، لأنه المنفرد البائن من خلقه الواحد الغني عن الخلق، وأن الله عز وجل سميع بصير عليم خبير، يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب، ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر. ونزول الرب إلى السماء بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة من العارفين على هذا.
نعم. وقد يشكل على بعض الناس إذا قلنا بالنزول وأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير، يوهم أو يتوهم بعض الناس أن الله عز وجل ليس في العلو. لماذا؟ قال: لأن إذا قلنا بأن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير، والثلث الأخير باق في اليوم كله على جميع البلدان، ففي بلد يكون مثلا الثلث الأول، وفي بلد الثلث الأخير، والبلد الذي بعده الفجر، ثم هكذا ينتقل. وعلى ذلك قالوا بأن الله عز وجل نازل ولم يكن في العلو. لذلك تجد بعض الناس انقدحت في ذهنه هذه الشبهة، فيضطر إلى تأويل وتحريف النزول، فيقول: المراد بالنزول إنما هو نزول الرحمة لله عز وجل. ولكن نرد على هؤلاء، نقول بأن هذا النزول لله عز وجل إنما هو نزول يليق به سبحانه وتعالى، فهو نزول حقيقي، وهو نزول يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وليس هو كالمخلوقين حتى نتوهم ذلك التوهم. ونضرب مثلا آخر بأن الله عز وجل يسمع دعاء الداعي. إذا انقدح في ذهن الإنسان بأن الله عز وجل يسمع الشخص دون الآخر، يضطر إلى نفي هذه الصفة، وهي صفة السماع، لأنه يظن أن الله عز وجل إذا كان يسمع شخص لا يسمع الآخر. فنقول: سمع الله عز وجل سمع حقيقي، يسمع كل أحد سبحانه وتعالى، ولكن هذا السمع ليس هو كسمع المخلوقين حتى نضطر إلى ذلك، بل نقول سمع يليق به سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك نقول نزول الباري سبحانه وتعالى نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولو كانت هذه الشبهة واردة لا وردت على الصحابة في ذلك، ولكن من تعظيم الله عز وجل أن يعظم الإنسان ربه ويعلم أن نزوله إنما هو نزول حقيقي يليق به سبحانه وتعالى.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في كتابه السنة: حدثنا أبو بكر الأثرم قال حدثنا إبراهيم بن الحارث يعني العبادي قال حدثنا الليث بن يحيى قال سمعت إبراهيم بن الأشعث قال أبو بكر وهو صاحب الفضيل قال سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو، لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما يشاء أن ينزل وكما يشاء أن يباهي وكما يشاء أن يضحك وكما يشاء أن يطلع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف. فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزور عن مكانه، فقل: بل أؤمن برب يفعل ما يشاء. ونقل هذا عن الفضيل جماعة منهم البخاري في خلق أفعال العباد، ونقله شيخ الإسلام بإسناده في كتابه الفاروق، فقال: حدثني يحيى بن عمار قال حدثنا أبي قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا حرمي بن علي البخاري وهاني بن النضر عن الفضيل. وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه التعرف بأحوال العباد والمتعبدين، قال: ما يجيء به الشيطان للتائبين، وذكر أنه يوقعهم في القنوط ثم في الغرور وطول الأمل ثم في التوحيد. فقال: من أعظم ما يوسوس في التوحيد بالتشكيك أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد لها والتعطيل. فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله تعالى أن كل ما توهمه قلبك أو سنح في مجاري فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو شبح مائل أو شخص متمثل، فالله تعالى بغير ذلك، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر.
نعم، نقول أن هذه الجملة لو تركها لكان أولى. يعبر عنها بعض الناس بقوله: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ونقول أن هذه الجملة من الجمل المحدثة المبتدعة. لماذا؟ نقول: لأن الشخص قد يتوهم أن الله في العلو، فإذا وردت عليه هذه الجملة فيعتقد أن الله عز وجل بخلاف ذلك، أي نفي العلو عن الله عز وجل، وعلى ذلك قس. هي قد تحمل محمل صحيح إذا قيدت بالكيفيات فإننا نحملها محملا صحيحا في ذلك. وعلى ذلك نقول أن ما يخطر ببال الإنسان على أنواع: النوع الأول ما خطر ببالك وهو موافق للكتاب والسنة، فما هو الواجب؟ أجيبه، ما هو الواجب؟ يجب عليك أن تؤمن به أو تؤمن بخلافه؟ أن تؤمن به، تعتقد صحته في ذلك، كالعلو والنزول والاستواء والضحك وغير ذلك من الصفات. النوع الثاني أن يخطر ببالك ما هو مخالف لصفات الله عز وجل كالفقر والبخل والموت والسنة وغير ذلك، فتعتقد بأن الله على خلاف ذلك. النوع الثالث أن يخطر ببالك ما لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. خطر ببالك أمر لا يوجد له دليل لا من الكتاب ولا من السنة، ماذا تفعل به؟ هل تؤمن بخلاف ذلك أو تتوقف؟ نقول أن يتوقف الإنسان. وعلى ذلك نقول أن هذه اللفظة ينبغي أن لا تطلق. لماذا؟ لأنها من الألفاظ المحدثة التي قد يستدل بها بعض الناس على نفي الصفات في ذلك، وعلى ذلك ممكن أن نقيدها بقيد يخرج عنا ما قد يرد علينا من الشبه في ذلك، فنقول كل ما يخطر ببالك من الكيفيات فالله أعلى وأجل وأعظم. وذلك إذا قيدنا ذلك بالكيفية.
نعم. قال رحمه الله: ألا تسمع إلى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل. أولم تعلم أن الله تعالى لما تجلى للجبل تدكتك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا اندك، كذلك لا توهمه أحد إلا هلك. فرد بما بين الله في كتابه من نفيه عن نفسه التشبيه والمثل والنظير والكفر، فإن اعتصمت به وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات الرب تبارك وتعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك: إذا كان موصوفا بكذا أو وصفته أوجب لك التشبيه فأكذب، لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين الجاحدين لصفة الرب تعالى. فاعلم رحمك الله تعالى أن الله واحد تعالى لا كالآحاد، فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل بصدق الحقائق. لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلية أو اسما كان منه بريا تبارك وتعالى.
وهذا الكلام نقول أنه موافق لاعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك باعتقاد أن أسماء الله عز وجل نقول بأنها قديمة، والصفات ماذا نقول عنها؟ نقول أيضا صفات الله عز وجل قديمة. وهل نقول بأن صفات الله عز وجل أو من صفات الله عز وجل ما هو محدث؟ نقول لا، صفات الله عز وجل كلها قديمة، ولكن أحاد بعض الصفات قد يكون حادث، أي كان بعد أن لم يكن، وسيأتي إن شاء الله توسع في هذه المسألة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك. Thank you.